لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون نحن الآن على موعد مع رفع الستار عن المشهد الثاني في الحلقة الثانية من قصة يوسف عليه السلام فنرجو من الإخوة الحاضرين أن يلقوا السمع وأن يشاهدوا هذا المشهد بنور البصيرة لنقف على ما فيه من دروس وعبرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون إخوة الإسلام يقول الله تبارك وتعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم إخوة الإسلام وقال نسوة في المدينة يعني أن الخبر قد اشتهر وشاع في مصر وتحدثت به النسوة اللاتي لا هم لهن إلا ما يجري في محيطهن وإلا تداول هذه الفضائح ولوكها على الألسن في المجالس والسهرات والزيارات فقلن يلمنها ويعجبن من حالها
امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، وهذا خبر يتضمن ما يستلزمه من الإنكار والتعجب من هذه الصور الأربع، وهي كون المتحدث عنها امرأة العزيز، وكونها تهين نفسها وتحقر مركزها بمراودتها لرجل عن نفسه، وأن هذا الرجل هو فتاها ورقيقها، وأنها بعد إشاعة الأمر وافتضاحها لا تزال مصرة على ذنبها، مستمرة على مراودتها، قد شغفها حبا، يعني أن حب يوسف قد دخل شغاف قلبها، أي محيطه أو الغلاف المحيط بخارجه، وغاص في سويدائه، فحجبها عن المعرفة والعلم، حتى إنها لا تبالي بما يكون من عاقبة تهتكها. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. وتعبيرهن عن المراودة بلفظ المضارع تراود، ولم يقلن امرأة العزيز راودت، إنما عبرن عن المراودة بلفظ المضارع تراود، لدلالة على أن المراودة صارت سجية لها، فهي دائمة المراودة ودائمة المخادعة ودائمة الاحتيال على يوسف، طمعا في أن يجيبها إلى ما تدعوه إليه من مواقعتها. وتعبيرهن عن يوسف عليه السلام بفتاها، ولم يقلن امرأة العزيز تراود فتى زوجها أو فتى سيدها، إنما عبرن عن يوسف بفتاها للإشارة إلى التفاوت العظيم والتباين الكبير بين منزلتها ومنزلته، ذلك أنه خادم وهي مخدومة، وهو مملوك وهي مالكة، وشتان بين السيد والعبد والمال والمملوك والخادم والمخدوم. ومع هذا التفاوت الكبير والاختلاف العظيم في منزلته ومنزلتها، فإنها تراود فتاها عن نفسه، وما ذلك إلا لتأكيد ما مر من المبالغة في لومها وعتابها، ذلك أن المراودة إذا وقعت من امرأة لا زوج لها، أو وقعت من امرأة لها زوج دنيء، ولا سيما إذا كانت لرجل عالي الجنات رفيع المنزلة عظيم القدر، فإن مثل هذه المرأة قد تعذر في هذه المراودة. أما أن تكون المراودة من امرأة لها زوج، وأي زوج؟ إنه العزيز وكبير الوزراء، ثم تكون المراودة لغير هذا الزوج، ويا ليته في مثل منزلته، بل هو دونه بكثير في نظر المجتمع، لأنه كان في نظرهم عبدا مملوكا، وإن كان في حقيقة أمره هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فكانت هذه المراودة من امرأة العزيز لفتاها في غاية الضلال وغاية الهلاك والبعد عن الصواب، ولذلك قلنا إنا لنراها في ضلال عظيم عن الرشد والصواب وسنن العقل مبين، أي واضح ظاهر لا يخفى لا تخفى على حقيق لا تخفى حقيقته على أحد. إنا لنراها في ضلال مبين. وأم يقولنا إنها لفي ضلال مبين، وإنما قلنا إنما لنراها إشارة إلى أن هذا الحكم منهن عليها ناتج عن علم ورؤية وبصيرة، وليس هذا الحكم منهن عليها ناتجا عن مجازفة واتهام من غير بينة ولا هدى ولا كتاب منير. إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت مكرهن أي اغتيابهن وسوء طالتهن، سمي الاغتياب مكرا لأنه يكون في خفية وحال غيبة، فما يخفي الماكر مكره. فلما سمعت بمكرهن أي اغتيابهن وسوء طالتهن، وقولهن امرأة عزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. وإنما سمي الاغتياب مكرا لأنه يكون في خفية وحال غيبة، كما يخفي الماكر مكره. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، أي وجهت إليهن دعوة للطعام، وأعتدت لهن ما يتكئن عليه في حجرة الطعام، وآتت كل واحدة منهن سكينا تقطع به ما تأكله من اللحم والفكهة. ثم قالت ليوسف عليه السلام وهن على حالتهن من الاتكاء والسكاكين في أيديهن، قالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه، في السياق محذوف يفهم من عمومه، وهو أن يوسف عليه السلام لما قالت له اخرج عليهن خرج عليهن استجابة لأمرها ونزولا على رغبتها، مما يدل على أن يوسف عليه السلام كان دائما يطيع هذه المرأة ما دامت تدعوه إلى مباح، أما إذا دعته إلى معصية فلا سمع لها ولا طاعة. فمن قبل راودته عن نفسها وغلقت الأبواب وقالت هلك لك، فلم يسمع لها ولم يطعها، وإنما قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أما الآن وهي تأمره أن يخرج على النسوة فهذا أمر مباح، فيجوز له أن يطيعها فيه، لذلك أطاعها. قالت اخرج عليهن وهن على هذه الحال متكئات على الوسائد والفرش والبسط والسكاكين في أيديهن يقطعن بها ما يأكلن من الفاكهة واللحم. فلما رأينه أكبرنه أي أعظمنه وقلن حال لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما رأت النسوة يوسف عليه السلام أعظمنه في أنفسهن لما رأينه من حسنه الرائع وجماله البارع، وقلنا مدهوشات مذهلات، ما هذا برا، لا يمكن أن يكون هذا الجمال في بشر، لأنه لم يعه له مثل في البشر، إن هذا إلا ملك كريم تصور في صورة البشر، فكان على ما كان عليه من البهاء والحسن والجمال والضياء. وبهر جمال يوسف النسوة وشغل قلبهن وأذهلهن عما يفعلن حتى قطعن أيديهن بالسكاكين حال كونهن مذهولات لا يشعرن بتقطيع أيديهن لما ملك جمال يوسف قلبهن، فانشغلت القلوب بما راه الأعين من الجمال والبهاء، وغابت العقول في التفكير في هذا الجمال والبهاء، حتى إنهن قطعن أيديهن ولم يشعرن بهذا التقطيع، وقلن عشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ورأت المرأة أنها قد كثرت على النسوة اللاتي لمنها في حب يوسف وعذلنها في مراودته في مراودتها إياه عن نفسه، فقالت بكل جرأة وكل تبجح وكل إصرار، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، إذا كان الأمر ما رأيتن بأعينكن وأكبرتن في أنفسكن وفعلتن بأيديكن وقلتن بألسنتكن فذلك هو الأمر البعيد الغاية، وتفتخر عليهن بأن هذا ذا الجمال والبهاء في متناول يدها قريب منها، وهو وإن كان قد استعصى قياده عليها مرة فهي قادرة على قياده مرة أخرى. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ثم أرادت أن تطلعهن على جماله الباطن بعدما رأينا من جماله الظاهر، أرادت أن تطلعهن على جماله الباطن المتمثل في العفة والحصانة، بعدما رأتن من جماله الظاهر المتمثل في حسن صورته، فقالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم طلب الزيادة من العصمة. قال الزمخشري الاستعصام هو طلب المزيد من العصمة، وكأن يوسف عليه السلام كان في عصمة من أصله، فلما راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك استعصم أي طلب المزيد من العصمة، قالت وقد راودته عن نفسه فاستعصم، ثم قالت بكل وقاحة وكل جرأة ووقاحة ولقد راودته عن نفسه فاستعصى، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجن ولا يكون من الصاغرين. فهو الإصرار منها المستمر على أن ينزل يوسف على رغبتها وأن يوافقها على ما تدعوه إليه من وقعتها وإتيانها في الحرام الذي استعصم منه من قبل، فقال مهددة مغبة في وقت واحد ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن بسجن مع المجرمين وليكونن من الصاغرين الأذلاء الذين يهانون بما ينالهم من الإصغار والذل في داخل السجن. ويسمع يوسف عليه السلام هذه المقالة بين هؤلاء النسوة اللاتي دل السياق على أنهن كن من النسوة ذات الطبقة الراقية الرفيعة، لأنه في الغالب لا يدعى إلى مآدب القصور إلا أصحاب الطبقات الراقية الرفيعة. قال يوسف عليه السلام وهو يسمع هذه المقولة وسط هؤلاء النساء المبهرات المبيئات لزينتهن في مثل هذه الجلسات، فيلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويفر إليه ويسأله أن يصرف عنه كيدهن. قال ربي الغالب على أمري السجن الذي تدعونني إلى الذي يدعونني إليه أو تدعوني إليه هذه المرأة السجن في المعتقل مع المجرمين أحب إلي من إجابة هؤلاء النسوة إلى يدعونني إليه من الاستمتاع بهن في طرف هذه القصور وزينتها. رب السجن أحب إليه مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن. وكيد امرأة العزيز كان ظاهرة، وأما كيد سائر النسوة فقد قيل فيه إنهن كلهن كن يحصونه على الطاعة ويحذرنه من المخالفة، فكن كلهن يدعون يوسف إلى السمع والطاعة لامرأة العزيز ويحذرنه من مخالفة أمرها. وقيل إنهن كلهن كن قد انفردن به كل واحدة على حدة، وكانت كل واحدة هن تقول ليوسف يا يوسف أني أنا فأنا أحسنك من امرأة العزيز. فقال يوسف عليه السلام ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أميل إليهن وأجيبهن إلى ما يدعونني إليه من انشغال بمرادتهن عن مرادك، ومن الانشغال بمغازلتهن عن نجاتك. وإلا تصرف عني كيدهن أصب أي أميل إليهن وأكن من الجاهلين قدرك الجاهل حقك المخالفين أمرك ونهيك. فاستجاب له رب فصرف عنه كيدهن، وذلك بزيادة يأسهن إجابته لهن بعد هذه التجربة، أو بصرف تأثيره بمراودتهما أو بهما جميعا. إنه هو السميع العليم، السميع للكيد والدعاء، عليم بما وراء الكيد والدعاء. وكذا انتهت هذه المحنة الثانية من المحن التي تعرض لها يوسف السلام، انتهت هذه المحنة بلطف الله ورعايته، وبها انتهت الحلقة الثانية من قصته. فلنسدل الستار على أمل اللقاء في زيارته، والله أسأل أن يسأل عفته واستعصاه وتأثيره طاعة الله وإيثاره طاعة على مراد النساء. إن ربنا السميع العليم. أقول لي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، أمام هذا هو المشهد الثاني في الحلقة الثانية من قصة يوسف عليه السلام. هذه الآيات أحكام وفوائد، منها حكم الأكل تكئا وهو مكروه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري في صحيحه إني لا آكل متكئا. والأكل على ثلاثة أنواع: الاتكاء على الجنب والتربع والاتكاء على إحدى اليدين والأكل بالأخرى. الأكل متكئا مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متكئا. والاتكاء على ثلاثة أنواع: الاتكاء على الجنب والتربع، فالمتربع متكئ. والنوع الثالث الاتكاء على إحدى اليدين والأكل بالأخرى. والثلاث مذمومة، والمستحب للآكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وخور قدميه على هيئة الجالس في الصلاة بين السجدتين. الحالة الثانية أو الهيئة الثانية المستحبة أن ينصب رجله اليمنى ويجلس على رجله اليسرى. يكره للآكل أن يأكل
ويستحبه أن يجلس على إحدى الهيئين، أن يكون على ركبتيه وظهور قدميه، أو أن يجعل رجله اليسرى وينصب له. ومن الأحكام المذكورة في هذه الآية حكم الأكل بالسكين، وهو جائز لما رواه البخاري عن عمرو بن أمية قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يده كتف شاة يعتز منه، فأقام الصلاة فتركه وألقى السكين التي كان يحتز بها فصلى ولم يتوضأ. فاستخدام السكين جائز، استخدام السكين الملعقة والشوكة، السكين والشوكة والملعقة جائز ونحاف عليه ولا بأس فيه. ومن الفوائد المذكورة في هذه الآيات أنه لا يعصى إلا بجهالة، كما قال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن جاهلي. وكما قال العزة سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاد. قال مجاهد رضي الله عنه: ما عصي الله إلا بجهالة، وإن كان العاصي عالما فإن المعصية يكون جاهلا. ما عصي الله إلا بجهالة، وتعاصي عالما فوقت الوقت المعصية جاهل. كما قال النبي عليه السلام: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. ومن الفوائد المذكورة في الآيات الواجب على دعية إلى معصية أن يؤثر طاعة الله وإن هدد. الواجب على من دعي إلى معصية أن يؤثر طاعة الله وهدد، كما فعل يوسف عليه السلام، قال: بجن أحب إلي مما يعني إليه، وإلا تمني كيده أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وكم من يوسف في البيوت من شاب تراوده امرأة من نفسه وتهده إن لم يفعل أن تفضح، وكم من امرأة يهددها رجل حتى تستجيب له ويهددها إن لم تفعل ليفعلها، كم من تائب وتائبة يهددهما قرناء السوء إن لم يرجع التوبة ليذيعن أسطارهما ويهتكن أسطارهما. فعلى أمثال هؤلاء أن يعصي الله تبارك وتعالى كما عصم يوسف عليه، وأن لا يتم لهذا التهديد، وأن لا يخضع له، وأن يعلم أن الله مولاه، فنعم المولى ونعم النصير. فيا أيها الشاب المراود عن نفسه المهدد من النساء إن لم يستجب ليفضحنه، لا تستجب ويسترك الله. ويأتها المرأة التائبة التي كانت قد اتخذ أبدانا ثم تاب الله عز وجل وأخذ عن الفاحشة والفجور، إياك والاستجابة لتهديد قرناء السوء، ولا تقري بتهديدهم، وترك الله تبارك وتعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. فاستجاب له فصرف عنه كيده إنه هو السميع العليم. أسأل الله العرش العظيم أن يحمي عوراتنا وعورات المسلمين، وأن يحمي أعراضنا وأعراض المسلمين، وأن يمنع الفواحش ما ظهر منها، وأن يجعل بلد هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. هذا بلاغ للناس ونوره، وليعلموا أن ما هو إله واحد، ولذكر أولو الألباب وأقم الصلاة.